صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفرغنا في اللقاءات السابقة من عمرة القضاء أو القضية، وهي التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية. وتكلمنا عما فعله الصحابة من الرمل والاطباع، وقلنا أنها سنة وإن كانت في أول التشريع لعلة وانتفت العلة، ولكن سنها النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع. ننتقل بعد ذلك إلى غزوة خيبر، وكانت في محرم للسنة السابعة من الهجرة. خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميل من المدينة من جهة الشمال. قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فعدل لكم هذه صلح الحديبية. المغانم هي خيبر، وقيل التي عجلت هي خيبر. سبب الغزوة، لقلنا المنهج الذي نسير عليه في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء تاريخ الغزوة، وده مهم جدا، لأن ممكن يكون في أحداث الغزوة أحكام شرعية تعرضت للنسخ، فلازم تقف على التاريخ. الأمر الثاني، سبب الغزوة أيضا في غاية الأهمية، حتى يعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقض عهدا ولا اعتدى على مال ولا حرمة، وهذا متواتر في غزواته. بعد ذلك بننظر إلى أحداث الغزوة، الوقائع، ما الذي حدث، وما الأحكام المستلة المترتبة على هذه الوقائع. أيضا نخلص من كل الغزوات قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك المتتبع لكل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولكل السرايا والبعوث، ما هناك غزوة ولا سرية إلا وعدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين. والغزوة في حنين، وستأتي بالتفصيل، لما خرجوا من فتح مكة وكان معهم من الطلقاء الكثير والكثير، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. يعني كون ان احنا قليل، لا، ده احنا مش قليل. وربنا عز وجل اشار الى هذا الامر بقوله تعالى: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. تأديب وتربية، اياك ثم اياك مهما اوتيت من الاسباب ان تركن اليه وتدع الركون الى الله. ده اللي نتعلمه. كذلك ايضا في مسألة طلب العلم وتحصيله، مهما أوتيت من الآليات ومن الوسائل، إياك أن تترك أو تغفل لحظة عن لجوءك إلى الله سبحانه وتعالى. مهما تعلمت الإخلاص وفضله والأجر المتولد عليه، إياك أن تعتمد عليه وتدع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ده اللي لازم نتربى عليه ونتعلمه جيدا. سبب الغزوة، لما أجلي يهود بني النضير ومعهم النساء والأموال والأبناء، ذهبوا واستقروا في خيبر وبدأوا في التفكير للأخذ بثأرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق التحريض على القتال. ولقد ظهر هذا واضحا يوم الأحزاب، وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا خيبر سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق. ففي الأحزاب استطاعوا أن يؤلبوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تمكنوا من حمل يهود بن قريظة على الغدر. وكان هذا عن طريق حيي بن أخطب مع كعب بن أسد القرظي، وقد مر ذكر هذا الكلام في غزوة بني قريظة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعدين ابن عبادة وابن معاذ، وحدث ما ذكرناه. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر اللي هو عم سلمة: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا. وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. وهذه كانت بشارة بأنه سيكون شهيدا. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لو أمتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناه حتى أصابتنا مخمصة شديدة. طبعا بالمناسبة الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، والغزوة يعني أمر ليس بالهين. فيبدأ كل صحابي أو من يروي الغزوة يروي بناء على ما رآه وما شهده وما سمعه، لأن الغزوة بتبقى أيام معينة. فيبدأ سلمة يروي، جابر يروي، مثلا أبو هريرة يروي، ابن عمر يروي، كل يروي بما رأى. يأتي بقى العلماء ويجمع هذه الروايات ويستل منها الأحكام التي يستفيد منها المسلم. يقول: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها علي. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. الحمر الإنسية اللي هي الحمر بتاعتنا اللي احنا في متناول أيدينا دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربهم، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. يعني كأن عامر بن الأكوع لما بدأ القتال واقترب من اليهودي فأراد أن يضربه، فكان سيفه قصيرا. ودي لها دلالة، وهي: لا يمنعنك قلة السلاح من الجهاد طالما أنك استفرغت الوسع وبذلت الجهد. ده اللي تتربى عليه. أنا أخذت بالأسباب المتاحة لي وأتيت بكل ما أستطيع، بعد ذلك اركب إلى الله والجأ إليه، حاشا أن يتخلى عنك. يقول: ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منهم. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. كلمة الصحابة رضي الله عنهم إنهم زعموا أن عامرا حبط عمله، لأنهم ظنوا أنه قتل نفسه، ظنوا ذلك. ومعنى قتل نفسه أي أنه انتحر. هذا ظاهر الأمر بالنسبة للصحابة، لأن الظاهر جه يضرب اليهودي السيف قصير فما أصاب رجل اليهودي ومن شدة الضربة عاد السيف إلى عين ركبته فأصابها فنزل فمات. الكلمة دي دايما بيبقى لها مدلول، لو لم يكن قتل النفس محبط للعمل ما قاله الصحابة. أدي محل الشاهد، وده اللي قاله صديق الأمة رضي الله عنه لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين ليست بمغنيتين تقول شعر يوم بعاث. شعر يوم بعاث يعني بينشدوا شعر فقط، والشعر كما قلنا كلام موزون مقف إلى آخره. فقال صديق الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسدا، أمزمور الشيطان في بيت النبوة؟ العلماء قالوا طب أبو بكر قالها ليه؟ لما استقر عنده من علوم الشريعة. طب قالوا كيف يحتسب ينكر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ قالوا ظنه نائما. ومن أجل هذا إيه تكلم. ومن أجل هذا أخونا بيقول إيه، ما الرد على من يقول إن الأناشيد التي يدعون إيه أنها إسلامية ويستدل بمثل الأشعار كما كان ينشدها الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ماشي، شوف نشدها فين وننشدها زي ما نشدها ننشدها. أما بقى تعمل لي فرح وتجيب لي منشد وتجي والنسوان تسمع كلام الرجل، هذا محرم ولا يجوز؟ لا يجوز مطلقا يا أخوان. وبناء على ذلك هو يقول أخونا، هل أمنع زوجتي من حضور أفراح بها مثل تلك الأناشيد التي تسمى إسلامية؟ إن كانت لرجل لا يجوز مطلقا أبدا أبدا، وهذا من المحرمات ولا يجوز. وطبعا هي مسألة بقى أناشيد إسلامية وفرقة إسلامية، ده رد فعل ممن شعر بالإنهزامية من الداخل، هو مهزوم من جوه، قال لك ازاي ما يكونش عندنا فرقة؟ لازم نعمل فرقة. ازاي ما يكونش عندنا تمثيل؟ نعمل تمثيل. طب وازاي هنسميه اسلام؟ زي الديمقراطية اسلامية بس خلاص. انا عاوزك تاخد بالك من هذه الامور. اخطر شيء ان ينهزم المسلم فضلا عن كونه طالب علم. تأمل قوله تعالى بعد غزوة أحد، انتبه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اوعى تنهز، ده انت مؤمن، وإياك ثم إياك أن تشعر بالإنهزامية من الداخل. لأن خد بالك الشعور بالإنهزامية، انت عاوز إيه تتخلص من هذا الشعور، تعمل ايه؟ واحدة من اتنين، اما ان توافق القوم على فعلهم، واما ان تداهن في شريعة الله. واخد بالك؟ انتوا عاوزين ايه معاكم؟ ما انت مهزوم. وده اللي قاله ابن خلدون في المقدمة، ويل للمغلوب من الغالب، ويل. ومن أجل هذا حافظ على هويتك الإسلامية بالاعتقاد أولا قبل المظهر، لأن المظهر إن وجد بغير عقيدة سرعان ما يزول، مش هيقعد. ركزوا يا مشايخ، مظهر بلا عقيدة سرعان ما يزول. بدليل ما تستبعدش بقى يقول لك ما فيش داعي للمساجد، ليه؟ أصلها مظاهر. وصلي في بيتك ومن ثم يأتي انفراط العقد. احنا ناس عندنا شريعة اصطفاها ربنا عز وجل لنا من بين الشرائع، واصطفانا لها من بين الخلائق. والله اللي عاجبه لنفسه لا تعجبه لن يعجز الله، ومهمتي أنا لا أتأثر. انظر لقوله عز وجل في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لأن شعورنا بالإنهزامية أدى إلى تمييع صلب المعتقد ومحدش واخد باله. شعورك بالإنهزامية دي في منتهى الخطورة، تبدأ بقى تميع في كل قضية. لا، خليك صلب كالجبل الأشم لا تؤثر فيه زوابع ولا رياح. نرجع. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساح اللي هي الفؤوس، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد والخميس. لأن الخميس كان الجيش يقسم إلى خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة والقلب، دخل الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهياناكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن لا يخرج معه إلا راغبا في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة. قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قوله تعالى: مغانم لتأخذوها، مغانم خيبر التي وعد الله بها المؤمنين. ضرونا نتبعكم أي دعونا نخرج معكم لنصيب من الغنائم. يبدلوا كلام الله أي أنهم بطلبهم الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم يريدون أن يغيروا وعد الله. كذلكم قال الله من قبل أي قاله تعالى لنا قبل عودتنا إلى المدينة، فلن تتبعونا ولن تخرجوا معنا، فسيقولون بل تحسدوننا أي سيرد الأعراب بأن منعكم لنا من الخروج معكم إنما هو بسبب الحسد، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه هي الحقيقة، بأنهم جهل قليل الفهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ومعه 1400، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري. وبعد خروجه من المدينة قدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوافى سباع ابن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباع فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المنافقون واتصلوا باليهود يعلموهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وقام بذلك عبد الله بن سلول. وصار النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر، وأراد أن يأتيهم من جهة الشمال الشام حتى لا يفروا إلى الشام، وكان أمامهم عدة طرق تؤدي إلى المقصود. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل عن أسماء هذه الطرق، فقال: حزن وشاش وحسيل وحاطب ومرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الأخير مرحب. خد بالك هنا، هذا من باب التفاؤل، بس بشرط أن يكون علمه بالطرق كلها في المرغبات على قدر سواء. اتفهمت؟ يعني الطريق ده يوصل، طب في مشاكل؟ لا، وده يوصل وده يوصل وده يوصل، هكذا كلها يعني بوصف واحد وبمساواة واحدة، خلاص اختار الاسم الايه الذي فيه شيء من الايه من التفاعل. وعندما كان يسمى الصهباء من أدنى خيبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثوى فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فصلى، ثم صلى العشاء. دعاء دخول القرية. ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الأصحابي: قفوا، ثم قال: قولوا اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الرياح وما ضرت، فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، أقدم بسم الله. هذا دعاء على الاستحباب إذا شرع أحدنا في دخول بلدة في سفر، عليك أن تحفظه وتقوله عند الدعاء، يجعله ربنا عز وجل سببا في حفظك وحمايتك من كل مكروه وسوء. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل الدروس عشان بس تعمل حسابك ستبدأ غدا بعد الفجر كالعادة، ونستريح لمدة نصف ساعة أو ساعة لربع، وسنشرع في الدروس غدا بإذن الله في تمام الساعة 8 صباحا إن شاء الله، عشان بس ترتب أمورك من الآن. جزاكم